ربك فإنك بأعيننا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها، والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع. نعم، وقوله اصبر الصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا، أي قتل وقد حبس للقتل. إذا حبس الإنسان وأمسك ثم قتل قيل قتل صبرا. نعم، فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا إنه هو الصبر على أحكام الله أو الصبر لأحكام الله، يعني حبس النفس لأحكام الله، هذا هو الصبر. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواهي، فالصبر على طاعة الله هذا صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته على النواهي صبر عن النواهي، وعلى أقداره كذا صبر على الأقدار. والأقدار والأوامر والنواهي كلها من إيش؟ من أحكام الله، لكن الأقدار أحكام كونية والأوامر والنواهي أحكام شرعية. فقوله تعالى اصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي، أفهمت الآن؟ طيب، وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله، نعم، إنه داخل في هذه الكلمة اصبر إيش؟ لحكم ربك. وجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأوامر والنواهي والأقدار. الأوامر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب لأنه في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا ابتلاه الله عز وجل بالنواهي، نهاه عن الشرك، قال ولا تكونن من المشركين، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وما أشبه ذلك. ابتلاه الله عز وجل بالأحكام القدرية، ماذا حصل عليه؟ حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل. نعم، كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة من مكان من الأرض ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسل الناقة، نعم، ووضعوا على ظهره وهو ساجد. هل في هذا يعني ما هنا أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا، ما يؤذون هذا الإذى، بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم، ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجد لله يؤذونه هذا الأذى. كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقدار يضعونه عند عتبة بابه، وخرج إلى أهل الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذاء والعياذ بالله العظيم. صف سفهاؤهم وغلمانهم على طرفي الطريق أو على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. فصبر، صبر عليه الصلاة والسلام لحكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر. هذا الاعتناء والحفاوة. أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعيني، أنت بعيني، أنت بقلبي، وما أشبه ذلك. أنت بعيني يعني معناه أنا ألاحظك بعيني كأنك في وسط عيني، من ملاحظة إياك وعدم غيبتك عني. هذا كل تعبير معروف عند الناس من تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير، أنت بعيني. إذن قوله فإنك بعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ. بأي شيء؟ بأعيننا، أعيننا معك تحفظك وترعاك وتعتني بك. واضح ولا لا؟ طيب، في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سنذكر إن شاء الله تعالى. إثبات العين، العين من صفات الله، من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. علل الذاتية، لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. خبرية، لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد. فالعين بعض من الوجه، بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول أنه بعض من الله، لأنه سبق لنا أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي تجزئة الخالق، وأن البعض أو الجزء هو ما يصح بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. وصفات الله تعالى لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. طيب، إذن نؤمن بأن الله تعالى عين، لكن العين هنا كما ترون جمعت، جمعت. فهل نثبت أن لله أعينا كثيرة أم ماذا؟ نقول لا، لا نثبت أن الله أعينا كثيرة، ولهذا لم يأتي عن السلف حرف واحد يفيد هذا المعنى. والجمع هنا نظيره الجمع في أيدينا، أي أنه للتعظيم، أنه للتعظيم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وأتينا بهذا اللفظ لأن بعض الناس يقول أعور أي معيب، أي معيب، وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل باللفظ الصحيح اللي في البخاري وغيره. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العيب. هذا الحديث يدل على أن الله تعالى عينين اثنتين فقط. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من واحدة لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأن الصحابة لما قالوا بيننا يا رسول الدجال، الدجال يقول إنه أنا ربكم، قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لو كان الله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أكثر ولا لا أكثر. وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عين، أكثر من عينين قصد، لكان ذكره لا يفوت به الثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لها أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال، وهو الزائد على إيش؟ على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة حديث لكنه ضعيف انقطاعه، وهو إذا صلى أحدكم فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني، وهذه تثنية، بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف، واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله، وقد أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الكافر العنيد، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكره أيضا إجماع السلف أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. والشيخ الإسلام ابن القيم كذلك نقلوا ما نقلوه عن هؤلاء وأقروه ولم ينكروه. فعقيدتنا التي ندين الله بها أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة، ولكن يبقى أن يقال إن من السلف من فسر قوله تعالى تجري بأعيننا قال بمرء منا، فسره بذلك أئمة يعني علماء سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم ممتنع، فما الجواب؟
الجواب هذا ليس تكليفا.
نعم،
هذا ليس تكليفا، أنه ينظر للظاهرة له وسياقه حسب استعمالها في العرب.
نعم،
فالعرب يستعمل بعض العبارات لشيء مثل اليد، كما يقول فلان يعني صاحب يد طولة يعني كريم.
نعم،
هم أبقوها ما نفوها لم ينفوها.
نعم، هم أبقوها، أبقوها ولم ينفوها، لكن فسروها باللازم، باللازم مع إثبات الأصل وهي العين. وأهل التحريف يقولون هو بمرأة منا بدون عين، يقولون تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا لكن بدون عين، وأهل السنة والجماعة يقولون تجري بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. نعم، لكن هذا أبلغ من قول تجري بمرأة منا، لأن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. ولهذا قال نعم تجري بأعيننا. قالت الأشاعرة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم أخرجتم الآية عن ظاهرها. الله يقول تجري بأعيننا، فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، إذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا لا يجوز التأويل. وهل هذا إلا تحكم في دين الله؟ فهمتم؟ قلنا طيب مرحبا بكم، نأخذ بالظاهر وعلى عين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين، أعوذ بالله، أو نعم بأعيننا أي في وسطها، كما تقول زيد بالبيت، زيد بالمسجد، وين يكون المسجد؟ قراره داخل المسجد، إذن تجري بأعيننا أي داخل العين. وتقول بهذا، إذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق، فأنتم حلولية، وإن لم تقولوا به تناقضتم. نقول لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر كلام الله عز وجل، لأن ما ذكرتموه كفر، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، توبوا إلى الله، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟ اسألوهم، اسألوا الشعراء والخطباء، الأحياء منهم والأموات إن شئتم، قفوا على قبورهم. ها؟ المهم نقول اسألوا من شئتم، وسؤال الأموات طبعا مو يقفنا على القبر، لكن يذهبون إلى أقوالهم، نعم قصائدهم وخطبهم، ينظرون هل يكون مثل هذا التعبير يقصد به أنهم أي أن الذي قيل له وخطب بهذا الخطاب إنك بعيني يقصدون إنك حال بها؟ نعم، وش تقولون؟ أبدا. أنت لو تقول لواحد اذهب يا أخي طالع روح شوف الجند، أنت بعيني، إذا صار بعينك يقدر هو راح يطالع الجند ولا لا؟ ما راح، هو عندك الآن في نفس عينك. فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. إذن فكيف تفسرون الباء في قوله بأعيننا؟ ما معناها؟ المصاحبة، يعني أن عين إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. والله أعلم. في وجه آخر أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خوطب بهذا الخطاب، وأين مكانه؟ ها؟ في مكة، في الأرض ولا في عين الله؟ في الأرض طبعا. إذن إن قلتم إن الآية معناها أن الله أن الرسول وحاشا في عين الله، صارت دلالة القرآن كذبا، لأن الرسول في الأرض وليس بعين الله أبدا. وهذا وجه آخر لما سبق. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسر أهل التحريف والتعطيل اليدين المضافتين إلى الله عز وجل بأن المراد بهما النعمة والقوة. فما هو الدليل المثبت لدعواهم؟ وما هو المانع الذي أوجب لهم صرف الكلام عن ظاهره؟ فعندنا الآن شيئا نطالبه. نقول أثبتوا أولا أن اليد تأتي بمعنى النعمة والقوة. طيب نعم المتنبي أي
من نعمة.
أي من نعمة. طيب الشاهد القوة
قوة ولا
القوة.
لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا يد لك عندي.
لا هذا مهم من قول الرسول ولا هو بهذا المراد. المراد إثبات أن اليد بمعنى القوة. نعم
الحديث في يأجوج ومأجوج.
نعم
قال لا يدان لأحد.
أوحى الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. نعم لا يدان أي لا قوة. وقال الشاعر وحملت زفرات الضحى فأطقتها وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني. مرت علينا هذه في الألفية من شواهد الألفية. حملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني. هذا الشاهد يدان أي قوة. طيب ما الحامل لهم على تحريفهما إلى ذلك؟ طيب قالوا إن إثبات اليدين الحقيقيتين ممتنع عقلا لأنه يستلزم التبعض والتجزؤ في الله عز وجل ثم التجسيم والتجسيم متماثل والتبعيض نقص. واضح؟ طيب كيف نرد عليهم بما استشهدوا به على جواز استعمال اليد في القوة والنعمة؟ خليل
نرد عليهم بأربعة أو خمسة. نرد عليهم أن هذا مخالف لظاهر
لا
اليد والنعمة فقط.
إيه
القوة والنعمة. نقول إذا قلتم بهذا الشيء فإنه لا يستقيم مثل قول الله عز وجل لما خلقت
بيدي. لا اصبر يا أخي لكنهم الآن استشهدوا بشواهد فكيف نرد عليهم؟ يعني كيف نمنع أن يكون ما استشهدوا به شاهدا لهم؟ لا يا أخي
نقول تفضيل الله سبحانه وتعالى المخلوقات آدم عليه السلام
لا
حينما خلقه اليد.
نعم
هذا المعنى صرف لللفظ عن ظاهره إلى مجازه ولا دليل
سبحان الله. أنا ما علمتكم به. طيب مخر إن كان ما ذكرته فنذكره الآن. نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينة تدل على أنه لا يراد بها اليد الحقيقية ولا لا؟ واضح لأن قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا يدان لأحد بقتالهم معروف أن اليد الواحدة أو اليدين هي اللي تقاتل. المقاتلة بماذا؟ بالقوة بالسلاح بالسهام وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا قول مندوب قريش لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي معروف أنه مو بالمراد إن يد أبي بكر عند هذا الرجل اليد الحقيقية أو أليس كذلك؟ ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد أيضا المراد النعمة لأنه مو بهذا الممدوح له عدة أيدي. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم به لأن فيه قرائن تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم بتفسيركم اليد التي أضاف الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أوجه. وحينئذ نعد الأوجه الخمسة اللي قلتم. الوجه الأول
أولا أنه مخالف للنص،
مخالف للنص زين.
ثانيا أنه
واحد
ثانيا أنه مخالف
أصدر. لا ناصر
مخالف لما عليه السلف الصالح.
صح، مخالف لإجماع السلف الصالح. نعم.
فيكون على
تأويلهم وعلى تحديثهم
المراد
أن
لله
نعمتين
فقط
وقوتين فقط، وهذا ممتنع غاية الامتناع. طيب
نص قول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيده يمتنع أن يكون
أمر
على
مفوضة. نعم،
لأنه عند ذلك يقتضي أن لا يكون فضل لآدم على غيره من المخلوق.
نعم، لأن الكل خلق بقوة الله عز وجل. طيب هذه أربعة. شيبة
خمس يمتنع حسا، لأن في بين المخلوقين ما يختلف بعضهم من بعض.
لا لا سلام، مو هذه. نعم أحمد
نقول لأن صفة اليد وردت متنوعة.
نعم، على وجوه متنوعة.
نعم، والأصبع أصابع في حديث متفرق،
والقبض والحز، وهذا كله يدل على أنها يد حقيقية. طيب
ولأنهم فروا من تنفيذ إلى تنفيذ،
هذه ما ذكرناها. ها؟ طيب كيف ذلك؟
أي أنهم نفوا أن يكون نفوا اليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى تنزيها لهم ونفينا بتنفيذه المخلوقين، ففروا من تمثيل الجزء المحسوس إلى القوة التي هي
منزلة
كل شيء.
نقول أيضا أنتم في تحريفكم معنى الذي للقوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل، لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا الذي الحقيقية والإنسانية الحقيقية لازم التماثل. يقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية وللإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قاعدتكم، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخره، وأظن ذكرنا هذا. أنا أذكر أن سقنا هذه الآيات وقالوا من أشد منا قوة أولم يرون الذي خلقهم وأشد منهم قوة. طيب ماخر، على كل حال هذه زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده. نعم. طيب ونحن ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فلم يرد كذا قول بلا علم، وأراد كذا قول بلا علم. هنا طيب من صفات الله عز وجل أيضا صفة العين، فما هو الدليل لإثباتها؟
دليل.
نعم،
دليل قول تعالى وأنزلنا إليك بأعيننا.
إيش؟ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب ها؟ فاصبر.
عندنا وصبر.
لا خطأ.
الطور أراجع في الطور يسمى فاصبر.
ها؟
في الطور واصبر لحكم ربك. أنا راجع في الآية مصحف عندي.
ناظر ناظر. ما عاد بعد المصحف شيء. فإنك بأعيننا. طيب. ماذا نقول في صفة العين إذا أردنا أن نبين معنى صفة العين؟ واصبر لحكم ربك، هذا الصواب، واصبر لحكم ربك فإنك بعينك. ماذا نقول عادل؟ ماذا نقول في صفة العين إذا أردنا أن نثبتها الحقيقة؟
أن نقول أن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بالله سبحانه وتعالى،
حقيقيتين
حقيقيتين
ينظر بهما. نعم،
تليقان به سبحانه وتعالى.
ولا تماثلاني أعين المخلوقين. طيب الدليل هو هذا الآن. وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله على ذات ألواح ودسر أي على سفينة، سفينة ذات ألواح ودسر. وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها. صنعها ووصف الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة. والألواح معروفة، ألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأعيننا، هذا الشاهد، تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر. ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على أي شيء؟ تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح ودسر؟ والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر مراعاة للآيات وفواصلها. لو قال حملناه على فلك ما تناسبت هذه الآية مع ما قبلها ولا ما بعدها، ولو قال على سفينة كذلك، عرفتم؟ لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وأنها من ألواح والمسامير، من ألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية، نعم، فهل من مدكر. فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله سبحانه وتعالى نوحا. فإذا قلت لماذا لم يقل وحملناه على سفينة ذات ألواح ودسر، قلنا من أجل مراعاة تركيب هذه السفينة وموادها وأنها من ألواح والدسر، فروعي التركيز على مادتها وكيفية صنعتها. ونظير ذلك قوله تعالى أن اعمل سابغات، ولم يقل دروعا سابغات، من أجل العناية بماذا؟ بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابقة تامة، فهذا مثل هذه الآية. وقوله تجب أعيننا نقول فيها ما قلنا في قوله تعالى فإنك بأعيننا، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب هنا لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة، اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقى من الله. المحبة من الناس والإلقى من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت عسى لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ قلنا نعم، بناء على القاعدة السابقة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب إلى الله عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته. ثم قال ولتصنع على عيني، تصنع، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب إيش أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه. فصناعة البيت بناء البيت، صناعة الحديد جعله أواني مثلا أو محركات، صنع الآدم ما هو خلقه، لكن لتصنع على عيني يخاطب موسى معناه التربية البدنية والعقلية. فصنع الإنسان تربيته البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء وتربية العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، حماه الله من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل. فقال الله تعالى بقوله الكوني هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضانك. شوف القدرة العظيمة، نعم، الناس يقتلون من أجله وهو يصير في آل فرعون تربى في أحضانه، عرفت؟ ومن تربية الله له أنه عرض على المراضع، النساء التي وضعنه، ولكنه مرض من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبل ما رضى، وكانت أخته قد انتدبت أو قد انتدبت من قبل أمه، فرأتهم وقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني، فتبعوها، قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال وعد الله عز وجل وصدق وعد الله، لأنه لأن الله عز وجل قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني أم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها: اجعل ابنك في تابوت في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك. نعم، لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء. تلقي ابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي هي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده، قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه ولم يرضع من امرأة قط. هذا من صنع الله إياه على عينه ولا لا؟ إيه نعم. وكذلك ما جرى له بعد هذا من عناية الله تعالى به حتى وصل إلى الرسالة. هنا قال: ولتصنع على عيني بالإفراد. فهل تنافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ والجواب: لا، لا تنافي. وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. طيب، يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ فالجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنان أو اثنين، إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة. ليش؟ لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافي، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. فلهذا قيل: بأعيننا. طيب، فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية، بالرؤية بدون عين، وقالوا: بأعيننا برؤية منا. طيب، بعين ولا بغير عين؟ قالوا: بغير عين. والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا. لماذا؟ قالوا: لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتت العين لله أثبتت لله تجزئة مش بعد وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم: هذا القول خطأ، خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنه الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين، إذ لا يمكن أن تثبت عين لمجرد الرؤية فقط إلا لمن له عين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة. ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية، لأنه ما في الشاهد. طيب، وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأة منا قالوا إنكم أولتم أو حرفتم النصوص، فكيف تسوغون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرونه علينا؟ وسبق لنا الرد على هذا القول. نعم يا وليد. نعم نعم
إنما حدث الاختلاف بعد الفروض
الثلاثة. نعم
نفس السبب اختلفوا في تعدد يعني هل يكون التعدد، وإذا لم نثبت التعدد إذا قال إذا
أثبت
لم يكن التعدد لا
يسمى
الله سبحانه وتعالى أما لم يكن
به وحي. نعم أنت حضرت أمس؟
نعم
حضرت. أما التعدد فثابت لأن قوله بأعيننا صريح التعدد،
حصل الاختلاف فيه
صريح ما علينا حصل.